الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن القرآن كلام الله، جعل الله تعالى فيه الهدى والنور، وجعله مائدته في الأرض وآخر الكتب المنزلة من عنده، فلا تفنى عجائبه ولا تنقضي علومه ولا يشبع منه العلماء، ومن تركه من جبار قصم الله وهره. وقد نزله الله تعالى ليعمل به في النهار ويقام به في الليل، ليكون حكما على الناس مهيمنا عليهم أجمعين، وليقام به في الليل فيتقرب إلى الله تعالى بتلاوته وتدبره وتعاهده. وقد حض الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك في كثير من الأحاديث، وحض الله تعالى على تدبره في كثير من الآيات. وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث سهيل بن أبي صالح السماني عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وإن سماع كلام الله تعالى يقتضي منا التدبر فيه والتفهم، وأن نعلم أنه كلام الله فنحبه لأنه آت من الله. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون هذا القرآن حبا شديدا، حتى إن إكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه عندما حضره الموت أخذ المصحف فكان يمره على خده ويبكي ويقول: كتاب ربي كلام ربي. وإن كل متعامل مع كتاب الله عليه أن يستيقن أنه كتاب أي رسالة أرسلها الله إليه هو بالخصوص، فيتشرف بذلك ويحاول تطبيقه تماما، فإذا سمع منه أمرا عرضه على نفسه، فإن كان ممتثلا فليحمد الله على ذلك، وإن كان غير ممتثل بادر إلى الامتثال قبل أن يسخط الله عليه، وإن وجد فيه نهيا عرضه على نفسه، فإن كان منتهيا عنه مجتنبا له حمد الله على ذلك واستمر عليه، وإن كان غير مجتنب لهذا النهي بادر بالتوبة إلى الله قبل أن يسخط عليه. وإن سمع فيه وعظا اتعظ به، فكثير من القلوب لا يجد الوعظ إليها سبيلا فتكون مختوما عليها ميتة، فيقرأ عليها القرآن الذي يقول الله فيه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، ومع ذلك لا تخشع القلوب بشدة قسوتها. وكذلك إذا وجد فيه قصصا من أخبار السابقين أيقن صحتها وعلم أنها درس وعبرة لمن يعتبر بها، فإن كانت في قصص الصالحين سأل الله أن يلحقه بالصالحين وأن يجعله منهم، وحاول الامتثال بما في تلك القصص من أحوال الصالحين. ولذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: حكايات الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب عباده. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق. كذلك إن كان فيه من أحوال أعداء الله تعالى الذين انتقم منهم وأيام الله تعالى ومثله في السالفين، على الشخص أن يخاف منها وأن لا يقول: أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وهؤلاء القوم الذين أهلكهم الله كانوا يكفرون بالله. لا، بل عليك أن تخاف مكر الله، فما أمنه مؤمن، ما أمن مكر الله مؤمن. عليك أن تخاف مكر الله على كل حال، وأن تعلم أن هؤلاء القوم لم يهلكوا لمجرد كفرهم، فالكفار كثير، وإنما أهلكوا بسبب المكر الذي أتوا به زيادة على ذلك. فالأمم التي أبادها الله وأهلكها كان إهلاكها بسبب الكفر وبسبب غيره من الأعمال الزائدة. فيمكن إذا لم يكفر الشخص ولكنه اقترف بعض الأعمال التي اقترفتها تلك الأمم أن يواجه سخط الله فينتقم الله منه، وحينئذ يحل به مقت الله الذي لا يرد عن القوم المجرمين. لهذا كان علينا إذا سمعنا القرآن أن نتفهم فيه ونتدبر كما أمرنا الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم بعد ذلك إذا فهمنا منه شيئا عملنا به، وإذا لم نفهمه آمنا به. وهذا حقيقة التعامل مع القرآن، أن ما فهمته منه عملت به وطبقته، وما لم تفهم منه آمنت به وصدقته وأحببته. يجب عند الاستماع إلى القرآن أن يتذكر الشخص عظمة الله عز وجل الذي وجه إليه هذا الكلام، وأن يعلم أن ما فيه كله لمصلحة الناس. فقال ابن عباس: إذا سمعت الله يدعوك فاعلم أنه إما إلى خير يقدمك إليه أو إلى شر يصرفك عنه. فإذا سمعت يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس فاعلم أن الخطاب موجه إليك من ربك الذي خلقك وسواك، وبادر إلى التفهم عنه والتلقي عن الله. لهذا فإن المستمع إليه ينبغي أن يعتقد أنه يستمع من ربه عز وجل، ولهذا يذاب المستمع لتلاوة القرآن حتى لو لم يقرأ هو. الذي لا يحفظ شيئا من القرآن إذا استمع إلى قارئ بقصد العبادة كتب كالقارئ، وإذا سجد القارئ في موضع سجدة يأتم به، لأنه بمثابة القارئ فهو أحد القارئين. فلهذا كان مستمعه كقارئه، فلا ينبغي أن يلغو ولا أن يلهو، وعليه أن يتحلى بالسكينة والوقار عند سماع كلام الله. في هذه الآيات الكريمات بيّن الله تعالى أوصافا لقوم رضي أوصافهم، وبيّن جزاءهم، وبيّن كثيرا من أحوالهم المرشدة إلى التحلي بها. وهذه الآيات ليست منزلة لتقرأ فقط دون أن تطبق، بل إذا وجدت مثلا لقوم رضي الله عنهم فاعلم أن ذلك إرشاد لك لأن تلتحق بهم وتطبق ما طبقوه وتعمل بما عملوه. افتتح الله تعالى هذه الآيات بقوله جل ذكره: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والواو هنا عاطفة، واختلف أهل التفسير هل هي من عطف الجمل أو من عطف المهردات، ولعل الراجح إن شاء الله تعالى أنها من عطف المهردات، ولكن المعطوف عليه متقدم قد حال دونه آيات متعددة، والمعطوف عليه هو ما سبق في قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، ثم عطف عليه وعباد الرحمن. فلهذا يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن، وأن كل ما سواه عباد الرحمن، لكن هؤلاء العباد منهم الممتثل المجتنب الذي يستحق أن يوصف بهذا الوصف الشريف، ومنهم من لا يستحق ذلك، منهم من هو عبد لهواه أو شيطانه، منهم من هو عبد للدنيا يلهث وراء الدراهم والدنانير، ومنهم من هو عبد لله خالص أخلص العبودية لله فاستحق شرف أن ينسب إلى عبوديته لله. وفي المقابل ذكر الذين لا يعبدون الله بعد هذه الآيات فقال: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: ومن الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. فهؤلاء لا يستحقون أن يوصفوا بأنهم عباد الرحمن، لأنهم يقولون: ومن الرحمن؟ ما عرفوا، لم يشتغلوا بمعرفة الله ولم يشتغلوا بعبادة الله، فلم يستحقوا هذا الوصف الشريف أن يكونوا من عباد الله. فلهذا نعى عليهم هذا سبحانه وتعالى فقال: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: ومن الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. ثم أثنى على عباده الذين يستحقون هذا الوصف الشريف فقال: وعباد الرحمن. والعبودية هي أفضل وصف يوصف به المخلوق، أبلغ ثناء على الله أن يوصف بأنه رب العالمين، ولهذا افتتح الثناء بذلك في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. وأبلغ وصف يمدح به المخلوق أنه عبد لله، ولهذا افتتح الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم به في قوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولم يقل: سبحان الذي أسرى برسوله ولا بخليله ولا بنبيه، بل قال: بعبده. والعبد في اللغة تطلق على أربعة أمور: تطلق على المحب فيسمى عبدا لأنه تعلق قلبه بمن يحبه، وهذا من العبودية النازلة جدا بحسب المعبود. فإذا كان الشخص يحب الله تعالى ويتعلق به محبة شديدة فهو عبد لله عبودية المحبة، وهذا هو المذكور في قول الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وإذا كان يحب غير الله ويتعلق به فهو عبد لذلك الذي يحبه، ومن ذلك قول الشاعر: يا عمرو ثأري عند زهرائي يعلمه السامع والرائي لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. نعوذ بالله. القسم الثاني عبودية الخلق، فكل مخلوق عبد لمن خلقه، وهذا يشمل الكافر والمؤمن والحي والميت، فكل شيء مخلوق لله تعالى فهو عبد له. فيطلق هذا على الجبال وعلى السماوات وعلى الأراضين وعلى بني آدم مسلمهم وكافرهم، فهم جميعا كلهم آتيه يوم القيامة فردا، كلهم يشهدون له بالألوهية جميعا يوم القيامة. القسم الثالث عبد النعمة، وهو الذي أنعم عليه بنعمة امتلكت لبه، مثل من كان أسيرا فأطلق إساره، ولهذا يقول العرب غل يدا معتقها، ومثل من أنعم عليه الشخص نعمة أيا كانت فإن شكره له شكره لتلك النعمة يسمى عبودية، وكفره بها يسمى كفرانا. ومن ذلك قول عنترة: نبئت عمرا غير فاكر نعمتي، والكفر مخبثة لنفس المنعم. فعبودية النعمة بمعنى الإحسان، والله سبحانه وتعالى هو الذي تأتي منه النعم كلها، فلا متفضل بخير إلا هو، فهو وحده الذي يستحق الشكر، لأنه ما من نعمة أيا كانت إلا هو المنعم بها والمتفضل بها، فيتفضل قبل المسألة ويجيب الداعي إذا دعاه بعد المسألة، فمن لم يسأله أعطاه ومن سأله أعطاه، فلذلك يستحق الشكر على النعمة، وهي عبودية النعمة. القسم الأخير من أنواع العبودية: العبودية بسبب الملك. ولا شك أن الله مالك للكون كله، فكل ما في الكون عبد لله تعالى بمعنى مملوك له، والعبد يطلق في اللغة على المملوك، وهذا الإطلاق الرابع. هذه الإطلاقات الأربع كلها صحيحة في قول الله تعالى: وعباد الرحمن، فهم محبون لله، وهم قد أنعم الله عليهم، وهم مخلوقون لله، وهم مملوكون لله. فهذه المعاني الأربع بأيها فسرت قوله وعباد الرحمن فقد أصبت. واختار الله تعالى هنا هذا الاسم العظيم من أسمائه، وهو الرحمن، وهو اسم يتضمن صفة من أعظم صفات الله، وهي صفة الرحمة، فهي التي كتبها الله على نفسه: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وهو وزن مبالغة يقتضي التفضيل، ولذلك لا يجوز أن يسمى به غير الله ولا أن يوصف به. يمكن أن يوصف الشخص بالرحيم بأنه رحيم على أولاده أو رحيم على أصدقائه، ولكن لا يوصف بأنه رحمن، أن الرحمن غاية المبالغة في الرحمة، وهذه من خصوصيات الألوهية. لكن الله وصف بالرحيم بعض عباده في كتابه، فقال في محمد صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهكذا. فالرحمن لا يوصف بها إلا الله، وهي مقتضية لهذه الصفة العظيمة التي كتبها الله على نفسه. وقد أثبت رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا من معاني هذه الصفة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فادخر عنده 99 رحمة لعباده المؤمنين في الجنة، وأنزل رحمة واحدة فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. تجد الأسد يدافع عن أولاده وهو أشرس البهائم وأسوأها خلقا، وتجد الأتانة تلد ولدها الأول وهو بكرها في خلاء من الأرض، فتدافع عنه وترفع عنه رجلها وترضعه ولا تذهب عنه يمينا ولا شمالا وترعاه، كل ذلك من رحمة الله. وهكذا فهذه الرحمة العجيبة التي تشمل جميع الخلائق جزء واحد من رحمة واحدة، وفي المقابل 99 رحمة لعباده المؤمنين في الجنة. ولذلك بالغ الله سبحانه وتعالى في هذه الرحمة الأخروية فيما روى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا يمكن أن تفكر فيه ولا أن تقيسه بأي شيء، وتستشعر عظمته عندما تلاحظ أن ما تراه اليوم مما يعيش فيه الناس والبهائم والدواب والأشجار والنبات ومن في السماوات ومن في الأرضين كله جزء واحد من رحمة واحدة، وأن ما يعيش فيه أهل الجنة 99 رحمة كاملة. فتلاحظ هذه العظمة التي لا تناهي لها ولا حصر لها. هذه الرحمة صفة من صفات الله، وهذا الاسم الكريم من أسمائه، لكنه من نوع من الأسماء يسمى أسماء التعلق والتخلق. فأسماء الله تنقسم إلى قسمين: أسماء للتعلق فقط، وأسماء للتعلق والتخلق. فالأسماء التي هي للتعلق فقط هي التي يسأل الله بها، ولكن لا يمكن أن يتحلى بها المخلوق، مثل الله لا يمكن أن يتحلى المخلوق بهذا الاسم لكن يسأل الله به، مثل الصمد لا يمكن أن يتحلى المخلوق بهذا الاسم لكن يسأل الله به، مثل الجبار الكبرياء رداء الله فلا يمكن أن يتحلى به المخلوق، وإذا سولت له نفسه ذلك كان ظالما لنفسه. لكن الرحمة، الرحمن هذا من الأسماء التي هي للتخلق والتعلق، يسأل الله به. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوه له الأسماء الحسنى. ويتخلق بها بمعنى أن الله يرضى لعباده أن يتصفوا بصفة الرحمة. ولهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا الحديث هو المشهور عند المحدثين بالحديث المسلسل بالأولية. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذه الرحمة رضيها الله لعباده ورضي لهم أن يتراحموا فيما بينهم وأمرهم بذلك. وهذا التراحم يشمل أصناف المخلوقات حتى الجمادات، فعلى الشخص أن يكون لطيفا في التعامل معها ورفيقا بها، حتى أن الفقهاء نصوا على أن الملابس التي يلبسها في النهار ينبغي أن يريحها في الليل، وأن الفراش الذي يتفرشه في الليل ينبغي أن يريحه في النهار. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد اسود هذا الحصير من طول ما لبس. فكل هذا من الرحمة حتى بالجمادات. وكذلك الكفار والبهائم الذين البهائم التي تذبحها الكفار الذين تقاتلهم لا بد أن يكون ذلك برحمة. ولهذا روى شداد بن أوس رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والرحمة للكفار هي بالحرص على هدايتهم والسعي لإرشادهم، وكذلك الرحمة على العصاة من المسلمين هي بالسعي إلى هدايتهم وعدم إعانة الشيطان عليهم، فهم مبتلون. وأحق الناس بالرحمة المبتلى، أهل البلاء هم أحق الناس بالرحمة، وشر البلاء البلاء في الدين. ولذلك أخرج مسلم في الصحيح من حديث ابن عمر، ومالك في الموطأ من حديث يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلا ومعافا فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فارحموا أهل البلاء مطلقا يشمل هذا البلاء في الدين والبلاء في البدن والبلاء في المال والبلاء في الأهل والبلاء في الأقارب، هؤلاء يستحقون الرحمة، فارحموا أهل البلاء. لكن رحمتهم تتفاوت، فرحمة المبتلين في الدين هي بحرص على هدايتهم وإرشادهم ونصيحتهم، ورحمة المبتلين في المال بمساعدته في المال، وهكذا. قال بعد هذا في وصف هؤلاء العباد الذين رضي عملهم: الذين يمشون على الأرض هونا. هذا يناقض الوصف السابق الذي حكاه عن أعدائه الذين إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن بالغوا في التكبر والتجبر حتى تجاهلوا الرحمن جل وعلا، فقالوا: وما الرحمن؟ وسألوا عنه بصيغة ما بالاستفهامية التي يسأل بها عن غير العالم. فكان في المقابل أن عباد الرحمن الذين رضي حالهم متصفون بالتواضع والرحمة، فهم يمشون على الأرض لا يتكبرون ولا يتجبرون على عباد الله، ولا يركبون أعناق الناس للوصول إلى أهدافهم وأغراضهم، بل يعلمون أن الناس جميعا خلق من خلق الله، فلذلك لا يريدون التكبر ولا الفساد في الأرض ولا التجبر فيها، وهؤلاء هم الذين كتب الله لهم العاقبة، كما قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة والمقصود بها نعيمها نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. فالتواضع وصف محمود، وهو دليل على الإيمان. إذا وجدت مستكبرا فاعلم أن إيمانه ناقص، وإذا وجدت متواضعا لله متواضعا للناس فاعلم أن إيمانه طيب. ولهذا شرع من المؤمن أن يعالج الكبر عن نفسه دائما، وكان من أمراض القلوب التي يجب علاجها. أمراض القلوب ليست مثل أمراض الأبدان، أمراض القلوب كلها يجب دواؤها، وأمراض الأبدان منها ما يجب دواؤه ومنها ما يندب ومنها ما يجوز تعتريها أحكام الشرع. فالكبر والعجب من أخطر الأمراض وأسوأها، ولذلك يجب علاجه، وهو الذي أخرج إبليس من الجنة وأدى به إلى لعنة الله تعالى. فلذلك ينبغي أن يراجع الشخص نفسه دائما في تعامله مع الناس، هل هو مستكبر وقد لا يشعر بذلك، قد لا يشعر بكبريائه. وخير الخلق وأشرفهم على الله محمد صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الأمة فتأخذ بيده حتى يقضي لها حاجتها، ويأتيه الأعرابي يجلف البادي فيجذبه بثوبه حتى يؤثر في صفحة عنقه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فيقول يا رسول الله أو يا محمد مر لي بشيء من مال الله الذي تحت يدك، فيبتسم صلى الله عليه وسلم ويأمر له بشيء من المال. وكذلك فإنه وصفه الذين وصفوه بأنه كان من وصفه في التوراة أنه ليس فاحشا ولا متفحشا ولا مستكبرا ولا جوابا، هذه أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة كما ثبت ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يحب المتواضعين، وقد ثبت عنه في سنن الترمذي بإسناد صحيح أنه قال ألا أحبكم ألا أخبركم بأقربكم إلي بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا الموطعون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، هؤلاء هم أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربهم منزلا منه يوم القيامة، هم جيران محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. لذلك فإن التواضع مقتضي منا أن نراجعه في أنفسنا دائما، وهو متكامل مع الرحمة التي سبقت. فصفة الرحمة السابقة التي ذكرت في قولنا في وعباد الرحمن يكملها أيضا وصف التواضع والمشي على الأرض المذكور في قوله الذين يمشون على الأرض هنا. وهذا جاء في وصية لقمان لابنه حيث قال فيما حكى الله عنه إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فإذا علم الشخص أنه لن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولا اقتضى منه هذا التواضع والمشي على الأرض هنا. في عز وجل الذين يمشون على الأرض هنا إشارة إلى مشروعية العمل والاكتساب والتحرك للخلافة في هذه الأرض، وهذا مبدأ مشروع لبني آدم، فإن الله عز وجل جعل الإنسان خليفة في هذه الأرض وأمره بتسخير خيراتها واستغلال ما فيها، واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. فلذلك قال يمشون على الأرض هنا، والمشي هنا هو الضرب في الأرض لقصد استغلال ما فيها من الخيرات، سواء كانت فيما يتعلق بالمنافع الدنيوية أو فيما يتعلق بالمواعظ التي ترقق القلوب وتزيد الإيمان، فكل هذا مما يتطلب في مناكب الأرض. ولهذا أمرنا الله تعالى أن نمشي في مناكبها وأن نبتغي من رزقه كما في آية سورة الملك فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ثم قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وصف هؤلاء العباد الذين رضي حالهم بأنهم أهل عفة لسان وأهل صبر وحلم وأنات، وهذا الوصف محمود عند الله مرضي عند رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والأنات، هاتان الخصلتان يحبهم الله ورسوله، وهما يدلان على العقل، فالحليم الذي لا يغضب والمتأني الذي لا يعجل هذا دليل على عقله ووفور حكمته. فلذلك وصف هؤلاء العباد بأنهم إذا خاطبهم الجاهلون، والخطاب في الأصل مراجعة الكلام بين متكلم ومجيب، خاطبوهم معناه بكلام لا يصلح بأن كان كلاما قبيحا أو كان ردا عليهم فيما هم فيه، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقد اختلف أهل التفسير في معنى قوله قالوا سلاما، هل معناه أنهم يقولون هذا اللفظ فيقولون سلاما معناه تسلمون منا ونسلم منكم، أو أن معناه أنهم قالوا كلاما طيبا مثل السلام مثلا، وهذان قولان لأهل التفسير، ولكن معناهما متقارب. فحتى لو كان الأمر متعلقا بلفظ سلاما هذه فإنها مصدر منصوب، والمصدر المنصوب يقتضي الندب دون الوجوب، ولذلك قال الله تعالى في قصة إبراهيم حين أتاه الملائكة قالوا سلاما قال سلام، فالمصدر المنصوب يقتضي الندب والمصدر المرفوع يقتضي الوجوب، فالسلام الأول الذي فتح به الملائكة للندب فقط القادم على جماعة يسن له أن يسلم عليهم، لكن يجب عليهم أن يردوا السلام، لأن الله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فلهذا إذا جاء المصدر منصوبا دل على الندب، وإذا جاء مرفوعا دل على الوجوب. قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فكذلك هنا سلاما هذا مصدر منصوب، فهو يدل على الندب فقط لهذه الكلمة، لكن هذا الندب يشمل ما يشبهها من الكلام الطيب. ثم بعد هذا ذكر صفة أخرى وهي قوله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قد سبق في الآيات السابقة أن الله وزع الزمن إلى قسمين، إلى ليل ونهار، وجعل كل واحد منهما موزعا إلى ساعات، كما قال تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فبين هنا أن هؤلاء العباد يستغلون هذا الوقت، فالليل يستغلونه في علاقتهم بالله، والنهار يستغلونه في علاقتهم بالناس، ولا ينسون أيضا علاقتهم بالله. فلذلك قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون المقصود بذلك المكث ليلا، ولا يقصد به مكث الليل كله، بل المطلوب قيام جزء من الليل يتفاوت طولا وقصرا بحسب انشغال الشخص وراحته وسقمه وصحته وغير ذلك. ولذلك قال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فلهذا لا يقصد بقوله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما مبيت الليل كله، بل جزء منه يسمى قياما. وقد اختلف العلماء في حكم قيام الليل، فذهب جمهورهم إلى أنه مندوب لكل أحد في الحضر والسفر، وأنه لا يترك في السفر كما تترك النوافل النهارية. وذهب بعضهم إلى وجوب قيام الليل بقدر ما تحلب فيه شاة، وكان هذا مذهب أهل العراق، واستدلوا بأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله زادكم صلاة سادسة وهي الوتر. فعلى هذا يجب من الليل قدر حلب شاة فقط، من قيام الليل قدر حلب شاة. ولكن المذهب الأول هو الراجح وهو مذهب الجمهور أن قيام الليل سنة، وهو مما تحتاج إليه القلوب في حياتها، فإذا تركه الشخص مات قلبه، لأن مما يحيي القلوب أن يتجافى الشخص عن مرجعه ويقوم لله تعالى في وقت نوم الناس. ولهذا قال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في أول مجيئه المدينة في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه حين دخل عليه سمعه يقول أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تلج الجنة بسلام. فهذا من أسباب دخول الجنة، وهو من أخص النعم على العباد. فالعبد الذي ينعم الله عليه بأن يأذن له في أن يطرق باب المسألة في وقت قد شغل الناس فيه عن هذا الباب، فأذن له فلم يغلق دونه بابا ولا أسبل دونه حجابا ولا خفض أودية ولا رفع شعابا، وفي نفس الوقت يتذكر أن له إخوانا صرفهم الله تعالى عن هذه الصلاة وعن تعليق الحوائج بالله ومسألته، فمنهم من شغل بالكفر، ومنهم من شغل بالفسق، ومنهم من شغل بالإعراض عن الله تعالى والغفلة، ومنهم من شغل بالمرض، ومنهم من شغل بالنوم. فإذا أذن الله لك من بينهم أن تخر ساجدا بين يديه تسأله حوائجك وتسبحه وتهلله في وقت نام الناس فيه عن هذا، فاعلم أنها نعمة عظيمة تحيي القلوب. ولذلك كان قيام الليل من أقوى وسائل حياة الإيمان في النفوس. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إن الصلاة أعظم العبادات التي يتصل بها القلب ببارئه وفاطره، فلذلك اشتملت على أنواع متعددة من العبادات، وهذه الأنواع منها أفعال ومنها أقوال، وأفعالها منها قيام ومنها سجود وبينهما ركوع وجلوس. فالقيام هو الطرف الأعلى، والسجود هو الطرف الأسفل، وبينهما ركوع وجلوس. فذكر الطرفان، الطرف الأعلى وهو الانتصاب قائما، والطرف الأسفل وهو السجود. فقال الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فدخل بين هذا الركوع والجلوس. والقيام والسجود اختلف فيهما أيهما أفضل، ولذلك تقرؤون في مختصر خليل رحمه الله تعالى وهل الأحب كثرة السجود أو طول القيام، فهذه مسألة مختلف فيها بين العلماء. والسبب ما هو؟ أن القيام يقرأ فيه الشخص القرآن كثيرا ويكثر فيه من تلاوته وتدبره، والسجود لا يقرأ فيه القرآن ولكن يكثر فيه الشخص من التسبيح والذكر. والله تعالى ذكر أن الذكر مما شرعت له الصلاة، فقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال صلى الله عليه وسلم أقرب أحوال العبد من ربه وقت سجوده. فوقت العبد ساجدا هو أقرب أحواله من ربه، ولهذا شرع له التسبيح فيه وأن يعرض فيه حوائجه على الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه لأنفسكم بالدعاء فقبل أن يستجاب لكم. ووقت استجابة قد رفع فيه الحجاب فسأل ما شئت. فهنا جاء الترتيب بالبدء بالسجود قبل القيام، فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فأخذ من هذا طائفة من العلماء أفضلية السجود على القيام لأنه بدأ به قبله وليس أعلى منه، لأن الأعلى في أوصاف الصلاة والأول فيها هو القيام للسجود. فلما بدأ بالسجود قبل القيام على عكس الترتيب المعقول في الصلاة كان ذلك لا بد مشيرا إلى نكتة، فقال العلماء: النكتة التي يشير إليها هذا هي أفضلية السجود على القيام. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. من أفضل القربات وأحبها إلى الله الدعاء، ولذلك قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وروي عنه أيضا أنه قال: الدعاء مخ العبادة. وقد رضيه الله لعباده، فقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكذلك قال تعالى: أدعوني أستجب لكم. فالله يرضى لعباده أن يسألوه، وهو يعطيهم قبل المسألة ويعطيهم إذا سألوه. وهذا مقتضى من عباده أن يعلقوا به حوائجهم وأن يسألوه كل أمورهم. وقد كان سلفنا الصالح يسألون الله كل شيء حتى الملح للطعام. كان عروة بن الزبير إذا سجد سأل الله كل حوائجه حتى الملح لطعامه، حتى يجد قلبه معلقا بما عند الله غنيا عما عند الناس. وهذه هي الموازنة التي ينبغي أن تكون بين أيدينا، فالناس بخلاء وفقراء لا يملكون نفعا ولا ضرا، والله هو الغني الحميد الكريم الذي يرضى لك المسألة. كما قال الحكيم: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وأول ما ينبغي أن يسأله الله عز وجل هو الفوز، والفوز إنما يكون بالتزحزح عن النار ودخول الجنة، كما قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فلذلك كانت مسألة هؤلاء الذين رضي الله عنهم في بداية سؤالهم أن يسألوا الله أن يزحزحهم عن النار. والذين يقولون معناه يكثر ذلك في كلامهم، ولهذا جاء بصيغة فعل المضارع ولم يأتي بصيغة فعل الماضي، لم يقولوا الذين قالوا ربنا، بل قال: والذين يقولون. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، يسألون الله أن يصرف عنهم عذاب جهنم ولم يقولوا اصرفنا عن عذاب جهنم. وهذا أبلغ في المسألة، لأن صرف عذاب جهنم عنهم معناه أنهم لا يسمعون حسيسها وأنهم مبعدون عنها، وأما صرفهم هم عن عذاب جهنم فيشمل دخولهم ثم خروجهم، وهذا ما سيحصل لكثير من الناس يدخلون النار بسيئاتهم ويخرجون منها بإيمانهم. فلذلك قال: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وجهنم اسم من أسماء النار أجارني الله وإياكم منها، واختلف هل هو اسم عربي أو اسم أعجمي أو اسم مشترك من كل اللغات، ولكن حروفه تدل على التجهم، والتجهم معناه عبوسة الوجه وعدم الاطمئنان، فهذا الاسم يطلق عليها للتنفير منها والتحذير منها. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، والعذاب المقصود به أصنافه التي فيها، وهي أنواع معددة، ولذلك سيأتي التعريف على بعضها في هذه الآيات. إن عذابها كان غراما. هؤلاء عللوا مسألتهم صرف عذاب جهنم عنهم بأن عذابها كان غراما، معناه ملازما، والغرام هو الملازم، ومنه الحب الشديد يسمى غراما لأنه يلازم صاحبه، والغريم معناه صاحب الدين لأنه يلازم صاحبه، والغرم الذي استعاد منه رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه الضمان، حيث يلزم الشخص غريمه حتى يقضيه. فلذلك قالوا إن عذابها كان غراما، معناه ملازما، نعوذ بالله لمن دخله. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته: واعلموا أنه لا خير بخير بعده النار، ولا شر بشر بعده الجنة. يؤتى بأنعم أهل الدنيا حالا فيصبغ صبغة واحدة في النار، فيقال له: يا عبد الله، أرأيت خيرا قط؟ فيقول: وعزتك وجلالك ما رأيت خيرا قط. ينسى كل نعيم كان مر عليه في حياته، ويؤتى بأسوأ أهل النار أهل الدنيا حالا فيرى الجنة ويصبغ فيها صبغة يجد من هوائها وروحها، فيقال له: يا عبد الله، أرأيت سوءا قط؟ فيقول: وعزتك وجلالك ما رأيت سوءا قط. وهذا يدلنا على أن هذه الدنيا ينبغي أن لا تؤدي إلى الهلع والطمع ولا إلى الانكسار أيضا والجزع على المصائب، فليست بشيء. هذه المصائب إذا كانت بعدها الجنة فإنها لا ألم في فقدها ولا حزن عليها، وإن كانت بعدها النار فالذي يحزن عليه هو الدخول في النار، هو المصيبة العظمى التي ينقضي كل ما كان قبلها من المصائب ومن النعيم أيضا. إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. وصف النار بهذا الوصف البليغ، إنها ساءت مستقرا، معناه كانت غاية في السوء، وهذا الفعل من أفعال الذنب. ساء كذا معناه أنه وصل إلى الدرجة القصوى من الذنب. ساءت مستقرا معناه مكانا دائما، ومقاما معناه مستقرا أقصد معناه مكانا يدخل قليلا، فمثلا من دخلها ولو طرفة عين ساءت مستقرا بالنسبة إليه. ومقاما معناه المكان الثابت الذي يقام فيه أبد الآبدين، وهذا أيضا ساءت مقاما. وهذا يدلنا على أن أهل النار قسمان، قسم تكون النار لهم مستقرا معناه يستقرون فيها ولو لحظة عين، وهذا يتفاوت. والقسم الثاني نعوذ بالله تكون النار لهم مقاما يثبتون فيها فلا يخرجون منها. فلذلك قال إنها ساءت مستقرا ومقاما. والمستقر يذكر معه المقام ويذكر معه المستودع، فهنا ذكر معه المقام، وفي آية سورة هود ذكر معه المستودع في قول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فمستقرها معناه المكان الذي تعيش فيه في حياتها الدنيا، ومستودعها المكان الذي تكون فيه بعد موتها. والأرض كفاة أحياء وأموات، ففوق ظهرها تكفي الأحياء وفي بطنها تكفت الأموات، فتكفيهم جميعا فيتلاحقون فيها. فالنار ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين إذا أنفقوا، وأتى هنا بصيغة إذا الشرطية التي تقتضي الجزم بالفعل، لأن أدوات الشرط منها ما يقتضي الشك ومنها ما يقتضي الجزم. فإن تقتضي الشك مثل ما لو قلت إن جاء زيد فآذني، معناه أنك تشك هل سيأتي أم لا يأتي. لكن إذا قلت إذا جاء زيد فأخبرني، معناه أنك تعلم أن زيدا سيأتيك ومعك بينك وبينه موعد محدد. وهذا الفرق بين إن وإذا. فإذا للمجزوم به وإن للمشكوك فيه، وهذا ما ذكره أحد علمائنا بقوله سلم على شيخ النحات وقل له هذا سؤال من يجيبه يعظمي، أنا إن شككت وجدتموني جازما وإذا جزمت فإنني لم أجزم. فأجابه أحد علمائنا بقوله هذا سؤال غامض في كلمتي شرط وإن وإذا مراد تكلمي، إن نطقت بها فإنك جازم، يعني أنها تجزم الفعل، وإذا إذا تأتي بها لن تجزمي، إذا لا تعمل لا تجزم إلا في الشعر. فإذا لما جزم الفتاة بوقوعه بخلاف إن فافهم أخيي وفهمي. هنا قال والذين إذا أنفقوا، وهذا الإنفاق يشمل الإنفاق الواجب كالزكوات والإنفاق على النفس والإنفاق على الأهل وعلى الأولاد وعلى الآباء والأمهات من الفقراء، هذا إنفاق واجب. وكذلك الإنفاق في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، هذا إنفاق واجب. ويشمل الإنفاق المندوب وهو مثل الصدقات والمواساة والإهداء إلى الناس، تهادوا تحابوا وتتبشحنا، فهذا من الإنفاق المندوب. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. لم يسرفوا معناه لم يبالغوا في الإنفاق حتى ينفقوا كل شيء ويعودوا بعد ذلك إلى الفقر والحاجة. وهذا السرف مقتضي لضعف الإيمان، لأن الشخص إذا أسرف في الإنفاق ستؤنبه نفسه وتندمه على أمر قد أنفقه في سبيل الله، ويكفي ذلك في إبطال العمل. إذا أسرف الشخص في الإنفاق فأنفق راتبه كله في دقيقة واحدة في سبيل الله مخلصا فيه لله، لا يتركه الشيطان على إخلاصه. سيأتيه عندما تأتيه حاجة ويقول لو أنك ادخرت بعض راتبك حتى تقضي به حاجتك، فيندمه على أمر قد مضى وانقضى، ولا فائدة في ذلك الندم لأنه الندم حيث لا ينفع الندم. فلهذا طلب عدم الإسراف مطلقا، والإسراف يدخل حتى في العبادات وحتى في الأعمال الصالحة. فلذلك كان الإسراف متنوع الأنواع، منه الإسراف في المعصية وهو شره، الإسراف في معصية الله. ولهذا سمي فرعون إنه كان من المسرفين، معناه المسرفين في معصية الله. القسم الثاني الإسراف في المباحات، أن يسرف الشخص في الأمور المباحة، وهذا مضرته عظيمة على القلوب وعلى الأبدان أيضا، مثل الإسراف في المآكل والمشارب ونحوها، فهذا السرف مضر على القلوب ومضر على الأبدان. ولهذا ذكر مالك رحمه الله تعالى أن من دام على أكل اللحم 40 يوما لا بد أن يقسو قلبه. من واصل أكل اللحم 40 يوما سيقسو قلبه لأنه دام على سرور فترة طويلة، والسرور لا يدوم في الدنيا، فإذا دام على الشخص قسى قلبه. ولهذا ينبغي للشخص في كل فترة أن يلين قلبه بسماع خطبة أو عيادة مريض أو زيارة ميت حتى يلين قلبه ولا يقسو بالنعم التي يعيش فيها. كذلك القسم الثالث من السرف هو السرف في العبادات، وهو الغلو في الدين، أن يجاوز الشخص الحد المطلوب، وهذا يشمل كثيرا من الأنواع. فمنه مثلا أن يصوم الشخص الدهر كله ولا يفطر، أو أن يقوم الليل كله ولا يفطر، أو أن يذهب للجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله عمره كله ولا يؤدي الواجبات الأخرى، يترك مثلا الحج ويترك حق الوالدين والزوجة في الخروج في سبيل الله مثلا، هذا سرف في عبادة. كذلك السرف في الإنفاق في الصدقات مثلا، فقد ثبت أن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه جز نخله فأخرجه جميعا في سبيل الله في لحظة واحدة، تصدق به جميعا، فلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وبيّن له أن عليه حقوقا واجبة ينبغي أن يؤديها. وثبت في الصحيح أيضا أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يقوم الليل كله ويصوم النهار كله، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا وقال: لكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأعاشر النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأمره أن يصوم صيام داود، وكذلك أمره أن يقوم ويرقد، وبين له أن لنفسه عليه حقا وأن لأهله عليه حقا إلى غير ذلك من الحقوق. فلذلك قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. كذلك في المقابل: ولم يقتروا. فالإقتار من البخل، والإقتار هو أن يقصر الشخص دون الواجب، يجب عليه أن يؤدي هذا الدين كاملا إلى صاحبه فينتقص منه جزءا وهو قادر على تسديده، يجب عليه أن ينفق على أهله مما ينفق الناس على أهلهم فيقصر بالنفقة وهو قادر عليها، يجب عليه أن يبذل شيئا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه فيبخل بذلك وإنما يبخل عن نفسه. فهذا هو الإقتار. وقد قرئ في هذه الكلمة قراءتان سبعيتان، إحداهما: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، والأخرى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، فإحداهما من الإقتار الرباعي والأخرى من القتر الثلاثي، ومعناهما واحد. فمعناه التقصير في الإنفاق عن الحد الواجب المطلوب، الحد الواجب أو الحد المندوب. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، كان بين ذلك أي ثبت واستقر بين ذلك أي بين هذين الحالين قوام. وذلك في الأصل يشار بها للمهرد المذكر، لكنها تطلق على الكلية سواء كانت اثنين أو أكثر. فمن إطلاقها على الاثنين قول الله تعالى: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، معناه أي بين ذينك. وكذلك هنا: وكان بين ذلك قواما أي بين هذين الوصفين. فيطلق الإشارة إشارة المهرد على التثنية وعلى الجمع بقصد أنه حقيقة متكيفة. فلذلك بين أن بين هذين الطرفين قوام، والمقصود بالقوام العدل والاعتدال والإنصاف، فبين هذين الطرفين وهما الغلو والإسراف والتقصير والتقتير بينهما حد وسط، وهو القوام من العيش الذي يكون الشخص فيه قائما بالحق عادلا في التصرف، ينفق ولا يقتر ولا يسرف، كان بين ذلك قواما. وهذا يشمل الإنفاق من المال والإنفاق من الوقت والإنفاق من الكلام وغير ذلك. فمثلا هذا الكلام ينبغي الاقتصاد فيه، أن لا يكثر الشخص الكلام كثيرا وأن لا يقلل أيضا كثيرا حتى ينتقص عن المطلوب. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: أدركت قوما غير مدفوعين عن ثقة ولا عن علم، فلم أكتب عنهم الحديث لأن أحدهم كان يتكلم في الجمعة كلام الشهر وفي الشهر كلام السنة. فكثرة الكلام تدل على نزق وخفة في العقل، كذلك قلة الكلام جدا عدم استغلال لوسيلة أعطاك الله إياها، وينبغي أن تستغلها في الخير. ولهذا يقول الحكيم: تكلم وسدد ما استطعت، فإنما كلامك حي والسكوت جماد، فإن لم تجد قولا سديدا تقوله، فصمتك عن غير السداد سداد، الصمت عن غير السداد سداد. فلهذا كان الاقتصاد أيضا في الكلام وفي كل الأمور، لا بد أن يكون الشخص مقتصدا في كل الأمور. ولا يدخل في السرف مثلا استغلال الشخص لما أتاه الله تعالى من النعمة، مثلا شخص غني لبس ملابس الأغنياء، وكذلك الشخص الفقير إذا لبس ملابس الفقراء لا يلام، فهذا الحد الواجب. ولهذا قال محمد مولود اللحم الفار رحمه الله تعالى في الكفاف: ثم لباس الشرع تأتريه لحكام حتم منه ما يقيه، إلى أن يقول: لباس موسر لباس مؤسري شح وضد سرف، ثوب السريع على الدني خيلاء والضد مهانة والمستجاد القصد. والعلماء يندب حسن الزي لهم ليعظموا لكف الغي، وحسنه يندب للمصلي أي الإمام وللمؤذن وذات البعل، إلى آخر ما قال. فكذلك ليس من السرف في هذا الباب ما ينفقه الشخص من الوقت في طلب العلم، لأن العلم أفضل ما ينفق فيه الوقت. ولذلك سئل مالك عن المقرب للقتل في أي عبادة يشتغل، فقال: علم يتعلمه. فقيل له: يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به. قال: تعلمه أفضل من العمل به. ولهذا قال السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطع: والعلم خير من صلاة نافلة، فقد غدا الله برزق كافلة. ثم قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. لا شك أن التكليف ينقسم إلى قسمين: إيجاب وسلب، معناه إلى أفعال يطلب فعلها وإلى تروك يطلب تركها. ابتدأنا أولا بالأفعال التي يطلب فعلها، مثل الصلاة والدعاء والإنفاق والاقتصاد فيه، ثم وصلنا إلى السلوب وهي ما يترك. وقال فيه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه ثلاثة أقسام من الذنوب، كل واحد منها مثال لقسم كامل. فالذنوب ثلاثة أقسام: قسم لا يغفر وهو الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا هو المذكور في قوله: لا يدعون مع الله إلها آخر. القسم الثاني ذنب لا يترك، وهو حقوق العباد لا بد أن يستسمحوا منها أو أن تقضى لهم أو أن ينالوها يوم القيامة، فإنه سيقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. وهذا النوع هو الممثل له بقوله: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. القسم الثالث ذنب في المشيئة إن شاء الله عذب به وإن شاء عفا عنه، وهو الممثل له بقوله: ولا يزنون. فالزنا حرمه الله تعالى، لكنه في المشيئة إن شاء الله عذب به وإن شاء غفر لصاحبه، لكن الشرك لا يغفر لصاحبه إلا إذا تاب منه. وحقوق الناس مثل القتل، مثل الغيبة، مثل النميمة، مثل أكل مال الناس بالباطل ونحوها، هذه حقوق الآدميين لا تترك، لا بد أن يأخذ صاحبها حقه منها إما في الدنيا وإما في الآخرة. ولهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال في سؤاله لأصحابه: أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا نفدت حسناته ألقي عليه من سيئاتهم ثم ألقي هو في النار. هذا هو المفلس، الإفلاس الحقيقي، هو الذي يأتي بحسنات أمثال الجبال لكن يتقاسمها الخصماء يوم القيامة، فيرجع هو بذنوبهم. هذه الأقسام الثلاثة مثل لكل واحد منها بنوع من كبائره. فالشرك أنواع كثيرة، أعظمها الشرك في الربوبية، وهو أن يعتقد الشخص لهذا الكون خالقا غير الله. القسم الثاني هو الشرك في الألوهية، وهو أن يعتقد الشخص أن في هذا الكون نافعا أو ضارا غير الله أو مستحقا للعبادة غير الله. الثالث الشرك في التشريع، وهو أن يتحاكم الشخص إلى غير شرع الله ويظن أن غير شرع الله أولى من شرعه أو أصور. فهذه أقسام الشرك الأكبر المخرج من الملة. ودونها أقسام الشرك الأصغر، مثل الرياء فهو شرك أصغر، ومثل قتل المسلم فهو كفر دون كفر، وهكذا. ثم إن الزنا من أقبح الذنوب التي تؤدي إلى انتشار الفواحش في الناس، وتؤدي إلى تقطع العلاقات فيما بينهم، لأن ابن الزنا سيكون محتقرا في المجتمع، وإذا كان له ذرية سيستمر عليهم ذلك الاحتقار، فتبقى النفرة سائدة في المجتمع. وهذا الذي جعل الزنا ذا خطر عظيم، لأنه يقتضي عدم الألفة بين المسلمين. هذا الشخص مسلم ولكن نظرا لأنه لا ينسب إلى شيء يزدريه الناس ويحتقرونه، فكان هذا مخالفا لما جاء به الإسلام من مساواة الناس. فكان الزنا إذن من أخطر ما حرمه الله تعالى من حقوقه المختصة، فلذلك قال: ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. من يفعل ذلك أي ما سبق. وهذه ذلك أيضا إشارة للكلية السابقة كلها، وهي ثلاثة أقسام، وكل نوع منها لا يقصد به ذاته وإنما يقصد به ما يشبهه. من يفعل ذلك معناه أي جزء مما سبق، سواء كان ذلك في الشرك أو في قتل النفس التي حرم الله أو في الزنا، يلقى أثاما. يلقى أثاما أي يستحق عقوبة، والأثام معناه العقوبة، وهي عقوبة الإثم، فالإثم هو الذنب والأثام عقوبة ذلك الإثم. شرح هذا الأثام وبينه بقوله يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. عذاب النار كما سبق أن وعدناكم سنذكر له أقساما، هذه الأقسام هي المذكورة هنا في قوله يضاعف له العذاب يوم القيامة. والمقصود بالتضعيف هنا تنويع العذاب، فالعذاب منه العذاب الهون أجار الله وإياكم، ومنه عذاب القبر، ومنه أنواع عذاب النار وفيها أودية كثيرة، بينها الفرق بين أعلاها وأسفلها هو القدر الذي يمكثه الحجر الضخم يهوي 70 خريفا. فأعلى النار إذا رمي منه حجر ضخم مكث 70 سنة وهو يهوي حتى يصل إلى قعرها. ولها 7 أبواب لكل باب منه جزء مقسوم، وهذه الأبواب هي كبائر الإثم. كل باب، باب للشرك، باب للزنا، باب لشرب الخمر والمخدرات، كل ذلك أبواب من أبواب النار، وهي التي يكون عليها دعاة يدعون إليها في آخر الزمان، كما بيّن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه بها. دعاة يدعون إلى الشرك، ودعاة يدعون إلى شرب الخمر، ودعاة يدعون إلى الزنا، ودعاة يدعون إلى غير ذلك من الفواحش. هؤلاء يدعون إلى أبواب جهنم، لأن ما بين الشخص وبين أن يدخل بابا من أبواب جهنم إلا أن يقترف هذا الذنب ويموت قبل أن يتوب منه. فهي حقيقة أبواب جهنم تفتح عنها، ولهذا مثلها الرسول صلى الله عليه وسلم بأبواب مفتحة عليها ستور، والشخص يسير على الطريق ففوق الطريق داع يدعوه ويقول يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلج لن تخرج منه. باب مفتوح ولكن عليه سترا، وهو ستر الله الجميل، فقبل أن يلج الشخص فيه بينه وبينه حجاب، لكن إذا ولج فيه سلك بنيات الطريق وانحرف عن الجادة. فلذلك قال يضاعف له العذاب يوم القيامة. ولا يقصد بتضعيف العذاب تضعيف السيئات، بل السيئات لا تضاعف إلا لعدد محصور من الناس. تضاعف السيئات لزوجات الأنبياء لقول الله تعالى من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. لكن من سواهن لا تضاعف له السيئات، بل السيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه، كما قال تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه محى الله عنه كل سيئة كان سلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة 10 أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. فعلم هنا أن قوله يضاعف له العذاب ليس تضعيف السيئات سيئة بمثلها، ولكن تضعيف العذاب بمعنى تنوعه. مثلا في النار أنواع عديدة من أنواع العذاب، بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم بعضها بشكل مرعب مروع، ومن أخفها مثلا بعض العذاب الذي يكون على أساس ذنب معين، مثلا ظمأ القبر والعطش فيه إنما يكون بسبب عدم الاستنجاء من البول وبسبب المشي بالنميمة، فالذي لا يستتر من البول لا يستنجي منه يعذب في القبر بالعطش، والذي يمشي بالنميمة بين الناس يعذب في القبر بالعطش دائما يستسقي حتى ولو كان من الصالحين، لا بد أن يعذب في القبر بالعطش، ومع ذلك لا يمكن أن يدخل النار لما ثبت في صحيح مسلم من حديث معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات، والقتات معناه الجاسوس الذي يمشي بالنميمة، هذا لا يمكن أن يدخل الجنة. ثم بين هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعض أنواع العذاب الأخرى، فذكر مثلا أن من لا يؤدي الزكاة، من لا يؤدي زكاة ماله في الدنيا يوضع لماله في قاع قرقر من الأرض لا يفقد منه شيئا، فإن كان ماله ذهبا أذيب فصب على بطنه وظهره وجنبه الأيمن وجنبه الأيسر، وكلما انتهى أذيب مرة أخرى وصب عليه، وإن كان ماله إبلا وضع لها في قاع قرقر من الأرض لا يفقد منها كبيرا ولا صغيرا، كلما مر عليه آخرها أرجع إليه أولها تضربه بأخفافها وتعضه بأفواهها. وإن كان ماله بقرا وضع لها بقاع قرقل من الأرض فلا يفقد منها صغيرا ولا كبيرا تضربه بصياصيها وقرونها وأولافها وتعضه بأسنانها لا يفقد منها صغيرا ولا كبيرا كلما مر عليه آخرها رد عليه أولها. وهكذا ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من أنواع العذاب المتعلق ببعض الأعمال. الذي قتل نفسه بشيء عذب بأن يبقى دائما يعذب نفسه بذلك الشيء، والذي حاول أن يخلق شيئا من خلق الله مثل الذي يرسم الصور بيده مثل الرسام أو ينحتها نحتا صور الأحياء يعذب يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح وما هو بنافخ، وهكذا. فهذه بعض أنواع عذاب النار، فلذلك قال يضاعف له العذاب يوم القيامة. ويوم القيامة اسم أطلقه الله تعالى على اليوم الآخر، وذلك أنه يقوم فيه الناس لرب العالمين، فسماه يوم القيامة أي يوم القيام الحقيقي الذي هو قيام طويل يقف فيه الناس فترة طويلة حتى يلزمهم العرق، ومنهم من يكون ذلك اليوم عنده 100,000 سنة، ومنهم من يكون عنده 50,000 سنة، ومنهم من يكون عنده 1,000 سنة. إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، كان مقداره 50,000 سنة. فلذلك كان هذا اليوم يسمى يوم القيامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذا العذاب من أشرك بالله تعالى فاقترف الذنب الأول من هذه الذنوب، وهو أن يدعو مع الله غيره، أن يستغيث بغير الله أو أن يتوكل على غير الله، فإنه يخلد في العذاب مهانا خالدا مخلدا أبدا. لذلك قال ويخلد فيه مهانا، يخلد فيه أي في ذلك العذاب مهانا، نعوذ بالله، معناه ذليلا على الله، لا يجيبه الملك إذا سأله، لأنهم يقولون يا مالك نضجت من الجلود، يا مالك تفجرت من الجلود بالصديد، فيمكث زمانا طويلا لا يجيبهم، ثم يقول اخسئوا فيها ولا تكلموا. فلذلك كانت الإهانة دأبهم، فهم أذل الناس على الله، لا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة، فلهذا قال ويخلد فيه مهانا. هنا يأتي الاستثناء من رحمة الله، فيقول الله تعالى إلا من تاب. فمن تاب من الكفر معناه آمن، لأن التوبة من الكفر لا تكون إلا بالدخول في الإسلام. من تاب من قتل النفس يحصل ذلك بتسليم الحق إلى ذويه، إن كان قتل عمدا يسلم نفسه إلى أولياء الدم، هذه توبته من قتله العمد. إن كان قتل خطأ تاب إلى الله تعالى، والخطأ مرفوع عن من لم يقصد. كذلك إن كان زنا تاب إلى الله من ذلك وستر على نفسه، وإن علم به يطهر بالحد الذي يكون تكفيرا له إن شاء الله، إلا من تاب. لكن التوبة هنا 3 أقسام: توبة بمعنى توجه القلب إلى الله بالندم على ما فرط الشخص فيه بجنب الله، وهذه هي الأولى. ثم التوبة من الله على عبده ليلهمه أن يتوب إليه. ثم التوبة من العبد بإحسان حاله بعد الذنب، أن يغير حاله من الذنب فيفعل بدله طاعة. هذه 3 أقسام، وهي المذكورة في قول الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه من ساعة العسرة، إلى أن قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، معناه تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. هذه توبة من الله على العبد ليتوب، وهي التي يوفق الله بها العبد للتوبة، لأن العبد بينه وبين الله حد من الذنوب، إذا وصل إليه ختم على قلبه فلا يوفق للتوبة أبدا. وهذا الحد مجهول وهو خفي، ليبقى الناس دائما على حذر منه، كل شخص لا يعلم الحد الذي بينه وبين الله من الذنوب الذي لا يوفق بعده للتوبة، ليبقى دائما على حذر منه حتى يخاف من ذنبه. ولهذا قال العلماء إن 5 أمور من قرائن الذنوب تقارن الذنوب أخطر على القلوب من الذنوب. الأول منها ازدراء الذنب واحتقاره، وهذا من صفات المنافقين، كما قال ابن مسعود إن ذنب المؤمن كجبل على رأسه يخاف أن يسقط عليه، وذنب المنافق كذباب نزل على أنفه فنفاه بيده، هكذا. وأما الثاني فهو تعظيم الذنب عن المغفرة، أن يتعاظم الشخص الذنب فيقول أنا الآن أوجبت النار فلا يهتدي للتوبة به، فهذا أيضا خطير، لأن فيه جهلا بالله عز وجل وبسعة مغفرته ورحمته. الثالث المجاهرة به، لأن المجاهرة بالذنب دعوة إليه، وسيكتب له سيئات كل من تبعه على ذلك. الرابع الإصرار عليه، وهو المتابعة والاستمرار على الذنب بعد أن يعلم أنه ذنب، فيتقدم الملائكة في الصباح بتقرير إلى الله أن عبدك فلانا عمل الذنب الفلاني، ثم في المساء بتقرير آخر، ثم في الصباح الآخر بتقرير آخر، وهكذا حتى تتراكم التقارير عند رب العزة. وهذا هو الإصرار الذي يقتضي من الشخص عدم التوبة. كذلك الخامس هو الجرأة على الذنب، أن يكون الشخص جريئا عليه، لا يجد حاجزا يحول بينه وبين الذنب. وهذا دليل على نقص برهان الله في قلبه. برهان الله في قلب المؤمن هو الوازع الدين الذي يحول بينه وبين الذنب، وهو المذكور في قول الله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. العصمة في حق الأنبياء والتوفيق في حق المؤمنين. وهو المذكور في قول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فلذلك قال: إلا من تاب وآمن، معناه أحسن إسلامه. ليس المقصود هنا مجرد الدخول في الإيمان، لأن أصل الدخول في الإيمان إذا لم يكن معه إحسان الإسلام حجة على صاحبه لا له، وإنما يكفر السيئات إحسان الإسلام. وحسن الإسلام بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه، محى الله عنه كل سيئة كان سلفها. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فكثير من الناس يعلمون أنهم مسلمون ولكنهم لا يحسنون إسلامهم، لا يحسنونه في الأدب مع الله ولا في الأدب مع الناس ولا في الحياء من الله. وهذا هو حسن الإسلام الذي لا بد منه، وهو الإحسان. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. لا بد مع هذا أن يعمل الشخص عملا صالحا يعوض به ما مضى من عمره، لأن بقية العمر ليس له ثمن. العمر إذا ضيع أوله ففرط فيه الشخص في جنب الله، قصر في العبادات، ارتكب المحرمات، فتاب وامتن الله عليه بالتوبة، ينبغي أن يملأ بقية عمره من الخير حتى يكون بديلا عما سبق. إن الحسنات يذهبن السيئات، أتبع السيئة الحسنة تمحها. فهذا المطلوب. ولهذا قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. والمقصود بالعمل الصالح ما جمع ركنين: الأول منهما الإخلاص لله فيه، والثاني موافقته لما شرع الله. فلا يكون العمل صالحا إلا إذا جمع هذين الشرطين: أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون موافقا لما شرع الله. فعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هؤلاء يبدل الله سيئاتهم حسنات، معناه يلهمهم السداد والرشاد ويوفقهم للحسنات بدل ما كانوا يعملونه من السيئات. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كان الله غفورا معناه شاكرا للذنب، فالمغفرة هي ستر الذنب في الدنيا وعدم المؤاخذة به في الآخرة. كان الله غفورا رحيما معناه شديد الرحمة بعباده. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، معناها التوبة ليست مرحلة واحدة. كثير من الناس يظن أنه يتوب من الذنب بمجرد أن يندم عليه فيقول استغفر الله. لا، بل التوبة درجات كثيرة تقتضي من الشخص أن يرعى نفسه دائما وأن يبقى نادما على ما فرط في جنب الله. فلهذا قال: ومن تاب وآمن وعمل صالحا، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، فيستمر على التوبة أبدا، يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور، وصف هؤلاء باجتناب بعض المناهي الخطيرة في التعامل مع الناس، فقال: والذين لا يشهدون الزور. والزور هو ما لا يرضي الله تعالى من الكلام ومن الأفعال أيضا، فيشمل ذلك الكذب وشهادة الزور وقول الزور وكل ما لا يحل، كل ذلك يسمى زورا. ولهذا سمى الرسول صلى الله عليه وسلم إهداء الرجل إلى أحد أولاده دون بقيتهم زورا، قال: أشهد على هذا غيري فإنني لا أشهد على زور، وفي رواية: لا أشهد على جور. وشهادة الزور من أعظم الكبائر، ولذلك ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقول الزور. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وهذا يدلنا على أن الكذب من شر الأعمال وأقبحها. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والذين لا يشهدون الزور. وإذا مروا باللغو مروا كراما، من الكلام ما ليس حسنا ولا قبيحا، وإنما هو لغو معناه ملغى لا فائدة فيه. وهؤلاء طهروا أنفسهم من الزور وهو القبيح من الكلام المحرم، ومع ذلك طهروها أيضا من اللغو الذي لا فائدة فيه. فقال: وإذا مروا باللغو، أي مروا بقوم مشتغلين باللغو من الكلام وهو ما لا يفيد، مروا كراما فلم يعلق بهم شيء، لم يعلق بأسماعهم ولا بقلوبهم ولا شاركوا فيه، بل انشغلوا بما يعنيهم. وهذا هو حسن الإسلام، إذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. من تمام الإيمان أن ينتفع الشخص بالذكرى، فلهذا رضي الله هذا الوصف لعباده الذين امتدحهم بهذه الآيات. والناس حيال الذكرى على أربعة أقسام. القسم الأول قوم لا يتحملون سماع الذكرى أصلا ويفرون منها، إذا سمعوا الدعوة فروا منها فرارهم من الأسد، وهؤلاء هم المشركون الذين قال الله فيهم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. والقراءة الأخرى مستنفرة فرت من قسورة، وقسورة الأسد. يكرهون الدعوة كراهة شديدة حتى لا يتحملون سماعها بآذانهم، هؤلاء هم القسم الأول الكفار. القسم الثاني قوم يمكن أن يسمعوها بآذانهم ولكنها لا تصل إلى قلوبهم، وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. القسم الثالث قوم يحبون الدعوة من بعض الناس دون بعض، أو في بعض الموضوعات دون بعض، يمكن أن يستمعوا إلى بعض الناس لأنهم يرونهم أهلا لذلك، ويمكن أن يستمعوا بعض الموضوعات دون بعض. وهؤلاء هم مرضى القلوب من المؤمنين، هم مؤمنون ولكن قلوبهم مريضة، ولذلك اتصفوا بوصف من أوصاف المشركين الذين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كيف يتكلم به شاب صغير، أو كيف يتكلم به شخص من طبقة لم تكن متعلمة. فهؤلاء تحلوا بوصف من أوصاف الكفار الذين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم التي هي أقل من هذا في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض. القسم الأخير الذين ينتفعون بالذكرى، يحبونها وينتفعون بها ممن صدرت وفي أي موضوع صدرت، وهؤلاء هم الذين امتدحهم الله بقوله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يستمعون القول، هذه أول مراتب العلم، أول مرتبة من مراتب العلم الاستماع، استمع أولا، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، العلم تقوم به الحجة على من علمه إذا لم يعمل به، فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وكذلك قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هؤلاء وحدهم هم الذين ينتفعون بالذكرى. وكذلك قال هنا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، لم يعرضوا عنها صما في أسماعهم عميانا في أبصارهم، بل يستمعون إليها ويرونها ويشاركون فيها ويستفيدون منها، وهؤلاء هم المؤمنون. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولهذا لا يميزون بين شخص وآخر في سماع الذكرى، بل يريدون الاستفادة من كل أحد، لأنهم يعلمون أن الناس يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بهم. الحق لا يعرف بالرجال كما قال علي بن أبي طالب، وإنما يعرف الرجال بالحق. كيف نعرف أن فلانا عالم أو أن فلانا تقي؟ إذا عرفناه موافقا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمكن أن نعرف أن هذا هو الصواب لأن فلانا عمله، فلان غير معصوم. فلذلك يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. فقال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، والذين يقولون في الدعاء رأيتم أنه بدأ بالدعاء ثم ختم به، فالدعاء إذن عظيم جدا في العبادة. في البداية سألوا الله أن ينجيهم من النار، والسؤال رغبة أو رهبة، والبداية كان السؤال رهبة والآن جاء الدعاء رغبة. فقال والذين يقولون ربنا هب لنا أعطنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، من هنا ابتدائية، معناه أن تكون قرة عيننا بدايتها من أزواجنا وذرياتنا، وهذا يشمل الذكور والإناث ويشمل وجودهم أصلا. فيقول هذا من لا زوجة له ولا ذرية، ومعناه أنه يسأل الله أن يرزقه ذرية وزوجة تقر بهما عينه. لذلك قال الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وقرة أعين معناه بردها من السرور، والعين تبرد من السرور وتسخن من الحزن. ولذلك قال الشاعر وداع دعاء نحن بخيف من منن، فهيج أشجان الفؤاد وما يدري، دعا باسم ليلى أسخن الله دمعه، وليلى بأرض الشام في بلد قفري. أسخن الله دمعه معناه أحزنه، لأن الدمع إذا كان من الحزن يكون ساخنا، أما إذا كان من المسرة فيكون باردا، تبرد العين سرورا. فلذلك قال هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين معناها برد أعين، والعين إنما تبرد دمعتها من السرور. واجعلنا للمتقين إماما. هذه هي الرغبة الأخروية هنا، هي أن يجعلهم الله إماما، معناه أئمة، والإمام جنس وهو المقتدى به من رئيسنا وغيره، ويطلق على الخائط الذي يوضع على البناء فيسوى عليه ساقه، ومنه قول الشاعر: وربيته حتى إذا تم واستوى كمخة ساق أو كمتن إمام، قرنت بحقوه ثلاثا فلم يزغ عن القصب حتى بصرت بدمام. ويطلق على المصحف الذي يكتب منه وهو مصحف عثمان يسمى الإمام، ويطلق على الطريق المسلوك، ومنه قول الله تعالى: وإنهما لبإمام مبين. ويطلق على المقتدى به في الصلاة أو في غيرها، مثلا يقال إمام الصلاة، ويقال الإمام الأعظم أي الخليفة، ويقال إمام الاجتهاد، مثل يقال الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، معناه المقتدى به. فهنا سأل الله أن يجعلهم أئمة للمتقين. لماذا؟ ليس طلبا للفخر ولا للرياء ولا للسمعة، بل يريدون زيادة أجورهم لمن سيلحقهم ممن يعمل بعملهم، وبهذا تزداد حسناتهم دون توقف. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة النبي في صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. فالعلم الذي ينتفع به لا يزال يزداد به عمل صاحبه في قبره، ولذلك كان العلماء أكثر الناس ثوابا، لأنه ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولهذا فضل السلف على الخلف، ولهذا يقول أحد علمائنا: وكل أجر حاصل للشهداء أو غيرهم كالعلماء والزهداء حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مثله على أجور ما كان النبي فعل، مع مزيد عدد ليس يحد وليس يحصي عده إلا الأحد، إذ كل مهتد وعامل إلى يوم الجزاء شيخه قد حصل له من الأجر كأجر العامل، ومثل ذا من ناقص وكامل، وشيخ شيخه له مثلاه، وأربع لذلك تلاه، وهكذا تضعيف كل مرتبة إلى رسول الله على المرتبة صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعلم تفضيل السلف وسبقهم في فضلهم على الخلف. لذلك طلب الله، سألوا من الله أن يجعلهم للمتقين إماما. قال مالك: إن شأن المتقين لعظيم، فكيف بإمامهم الذي يقتدون به؟ معناه أنه أحسن حالا منهم. والمتقون معناه الذين جعلوا بينهم وبين سخط الله وقاية من طاعة الله. تقوى هي أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية من طاعة الله، وهي كما قال ابن عاشر: حاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بلا تنال، فجاءت الأقسام حقا أربعة. فهذه الأقسام الأربعة وهي الاجتناب، أولا الاجتناب قدم على الامتثال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالاجتناب في الظاهر والاجتناب في الباطن، والامتثال في الظاهر والامتثال في الباطن، هذه هي التقوى. لذلك قال: اجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة. هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات يجزون الغرفة أي الجنة بما صبروا. والله سمى الجنة غرفة للمبالغة في اتساعها وعلو منزلتها، وسماها غرفا أيضا، فقال لهم: غرف من فوقها غرف. فالجنة غرفة وغرف، كل ذلك تسمى به الجنة. يجزون الغرفة بما صبروا، جعل الله كل ما سبق مصبا في بوتقة الصبر. فالصبر ثلاث شعب: الصبر عن معصية الله، والصبر على طاعة الله، والصبر على قضاء الله وقدره. الصبر عن معصية الله هو الذي يلزمك عن اتباع الشهوات، والصبر على طاعة الله هو الذي يلزمك باليقين، والصبر على قضاء الله وقدره أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فلا تحزن لمصيبة ولا تفرح فرحا شديدا بسراء. فهذا هو الصبر الحقيقي. فكل ما سبق يسمى صبرا، فلهذا قال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، معناه بسبب صبرهم، والباء سببية، وما موصول حرفي يؤول مع صلته بالمصدر، معناه بصبرهم. ويلقون فيها تحية وسلاما. لاحظوا الفرق بين نعيم هؤلاء وعذاب أولئك. فقال: ويلقون فيها، معناه يستقبلون فيها بالتحية والسلام. أما التحية فمن الملائكة يقولون: سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. وأما السلام فهو سلام قولا من رب الرحيم، سلام الله تعالى عليهم. ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم فرفعوا أبصارهم، فإذا الرب جل وعلا قد تجلى لهم فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه، فيقول سلام قولا من رب الرحيم. هذا سلام الله على أهل الجنة، وهو الموعود هنا، وهو تحيتهم فيها سلام. فلذلك قال: يلقون فيها عند مجيئهم مباشرة أول ما يتلقاهم تحية وسلاما. والتحية بالتشديد تطلق على الحياة، ومنه قول الشاعر: يا بني إن أهلك فإني قد بنيت لكم بنية وتركتكم أبناء سادات زنادهم ورية من كل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية، معناه إلا الحياة والتعمير. وتطلق على الدعاء بالحياة، ولذلك كان العرب قديما إذا سلموا على شخص يقولون حياك الله، معناه عمرك الله، فأطلق على كل سلام تحية لأنه في الأصل يصادفه حياك الله، فلذلك قال ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها. خالدين فيها معناه ثابتين فيها مخلدين أبدا لا يخرجون منها ولا ينقص عيشهم فيها بأي تنغيص. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، على عكس النار التي هي ساءت مستقرا ومقاما. فالجنة حسنت مستقرا لمن دخلها لحظة واحدة، ومقاما لمن استقر فيها، حسنت مستقرا ومقاما. نقف عند هذا الحد اختصارا، فأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا في قرة عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا